إذا من دون علم فاستذن مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، فحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الليلة سيكون حول تنزيل الوقائع المالية أو وقائع المعاملات على الأدلة الأصولية. ولا يخفى عليكم أن الوقائع هي النوازل الفقهية التي تنزل بالمكلفين، وفي عصرنا الحاضر كثرت النوازل والوقائع في شتى الأبواب، حتى في أبواب العبادات نجد أن هناك وقائع كثيرة تصدى لها أهل العلم بالنظر وبيان حكم الله فيها. ولكثرة هذه الوقائع وأهميتها وكونها تمس حكما أو تمس أمرا يتعلق بالحلال والحرام، لذا تصدى لها أهل العلم بالبيان والتوضيح، فتصدت المجامع الفقهية في عدد من المؤتمرات لدراسة هذه النوازل. وهذا يؤكد أيضا أن هذه النوازل كثيرا ما تفتقر إلى رأي مجموعة من أهل العلم، لا تفتقر إلى رأي فرد واحد فقط، خصوصا المعاملات أو المسائل النازلة ذات الأهمية الكبيرة، سواء ما يتعلق منها بضرورة حفظ الدين أو ضرورة حفظ النفس أو ضرورة حفظ المال أو غيرها من الضرورات. حقيقة يعني أدرس هذه الأيام فقه الجنايات، ولم أكن أظن أن هذا الباب من أبواب الفقه يحظى بنوازل كثيرة، فعجبت من كثرة النوازل الفقهية في هذا الباب الذي ربما يبدو للناظر فيه من أول وهلة أنه قليل الوقائع وقليل النوازل، لكن وجدت أن كثيرا من النوازل الفقهية تتعلق بهذا الباب، سواء فيما يتعلق بوسائل القتل المستجدة أو فيما يتعلق بشرط الأمن من الحيف الذي تكلم فيه الفقهاء واختلفوا في مدى وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمن الحيف، وكثير من الأعضاء التي يقع عليها الجناية يتجدد الأمر في موضوع الأمن من الحيف من عدمه بتطور الطب الحديث. الحاصل أن النوازل والوقائع كثيرة ومتجددة في أبواب لا يتوقع طالب العلم أن تحظى بنوازل كثيرة، ناهيك عن المعاملات المالية التي تحظى بكم هائل من الوقائع والنوازل. والنازلة أو الواقعة هي التي يعني لم يصدر فيها حكم سابق من أهل العلم، وهذا يعني يستدعي نظر أهل العلم في النازلة أو في الواقعة لتعطى حكمها حتى يعرف المكلف موقفه من هذه النازلة أو تلك. في الواقع أن دراسة منهج استنباط النوازل الفقهية أو الوقائع تطرق لها بعض أهل العلم المعاصرين. يوجد بحث في هذا الموضوع بعنوان منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية للدكتور مسفر القحطاني، ثم أيضا تطرق للجانب النظري في هذا الموضوع عدد من أهل العلم، حتى أخيرا عقدت ندوة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نظم هذه الندوة مركز التميز البحثي في الجامعة، وكان عنوانها أي عنوان هذه الندوة كان عنوانها نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة. فدرس هذا الموضوع من بحوث متعددة، ومع ذلك لا يزال يعني يحتاج إلى دراسات متعددة، أعني طريقة وأسلوب تنزيل الوقائع الفقهية على الأدلة الشرعية أو الأدلة الأصولية. حقيقة الأدلة الأصولية تكلم عنها علماء الأصول، وبينوا أن هناك أدلة متفقا عليها وأدلة مختلفا فيها. فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، وأما الإجماع والقياس فاعتبرها أكثر أهل العلم، ولم يخالف فيها إلا قلة قليلة من أهل العلم لا يعتد بخلافهم. إضافة إلى الأدلة الأخرى المختلف فيها، ومنها الاستصحاب ودليل الاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها من الأدلة، كل هذه الأدلة يمكن أن توظف لفهم ومعرفة الحكم الشرعي للنوازل أو الوقائع المتعلقة بالمعاملات المالية. والأدلة الأساس حقيقة هي أدلة الكتاب والسنة. وأما الإجماع فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يكاد يخلو إجماع من دليل يستند إليه من الكتاب والسنة. وأما القياس فكذلك، فأغلب الأقيسة أو الجمع الغفير منها يستند إلى دليل من الكتاب والسنة. وأما بقية الأدلة فمن أهل العلم من يعتبرها مجرد مرجحات وليست أدلة، والخطب في ذلك يسير. المهم أنه يستدل بها سواء على سبيل الاستدلال أصالة أو بواسطة الكتاب والسنة. ما أحب أن أشير إليه هنا أن هذه الوقائع التي تنزل بالمسلمين فيما يتعلق بالمعاملات المالية مع كثرتها إلا أنها لا تخلو من دليل عليها. والله سبحانه وتعالى كما في الكتاب الكريم قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى بين ووضح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. والأدلة العامة والأدلة المطلقة هي من أعظم الأدلة التي يستدل بها في بيان أحكام النوازل أو الوقائع الفقهية. ولهذا من حكمة الشارع أنه جعل بعض الأدلة جاءت بدليل العموم لتشمل كل ما يندرج في لفظها، وكذلك جاءت بدليل الإطلاق في مواطن كثيرة حتى يستند إليها في ما يستجد من وقائع ونوازل فقهية. في الواقع أن النوازل الفقهية ومعرفة الأحكام المتعلقة بها يحتاج إليها المفتي ليبين للناس حكم الله فيها، كما يحتاج إليها القاضي ليعرف حكم الله سبحانه وتعالى في الوقائع والقضايا التي تكون بين الخصوم، وكما يحتاج إلى معرفتها أيضا الخصم والمحامي، سواء في من يدافع عن نفسه أو وكالة عن غيره، حتى يستطيع أن يعرف الحق الذي له أو الحق الذي عليه. إلا أن تنزيل الوقائع في الواقع يحتاج إلى نظر دقيق، ويحتاج إلى تصور واضح للنازلة، فقبل أن يعني يبذل الطالب العلم جهده في بيان حكم الله سبحانه وتعالى في الواقعة، لابد أن يتصور النازلة تصورا صحيحا ويعرف واقعها، حتى يستطيع أن يعطيها الحكم الشرعي اللائق بها. كما أنه يحتاج أحيانا أن يرجع إلى أهل الاختصاص، فإذا كانت النازلة تتعلق مثلا بالمعاملات المالية، فيرجع في بعض الأحيان إلى الخبراء في مجال الاقتصاد إذا كان الأمر يستدعي ذلك، أو يرجع إلى المختصين في الأنظمة المتعلقة بالمال إذا كانت المسألة تتعلق بنظام من أنظمة الدولة، أو كان الأمر يتعلق بالطب فيرجع إلى أهل الطب، سواء أهل الطب الشرعي أو غيرهم، المهم أن يرجع إلى أهل الاختصاص، ثم يتلمس القرائن والأحوال وما يحتف بالنازلة حتى يصدر حكمه عن فهم وعن دراية، وقبل ذلك وبعده يلتمس توفيق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي للحق. في الواقع النوازل الفقهية تلتمس من الأدلة الشرعية أو الأدلة الأصولية التي ذكرها أو عدها علماء الأصول. ومصطفى الزرقاء رحمه الله الشيخ رحمه الله يرى أن القياس هو أغزر الأدلة التي يستند إليها في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل، وفي الواقع أن هذا محل نظر، وذلك أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي جاءت بلفظ العموم أو بلفظ الإطلاق كثيرة جدا، وأيضا القياس أكثره إن لم يكن كله يستند في إلى أدلة من الكتاب والسنة، فالفرع الذي يلحق بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما في إن لم يكن كل، ففي أغلب الأحوال أنه لا يخرج عن أدلة الوحيين، سواء كانت هذه الأدلة جاءت مطلقة أو جاءت عامة. فقوله تعالى وأحل الله البيع هذا لفظ عام، فيشمل كل أنواع البيوع، فعندما يأتينا بيع من البيوع المستجدة نستصحب هذا الحكم العام، فيكون حكم البيع حلالا حتى يظهر لنا ما يمنع منه بأن يكون مشتملا على محرم من المحرمات، على غرر، على ظلم، على تغرير أو نحو ذلك. وهكذا مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا اللفظ المطلق يشمل كل مسروق، فإذا سرق السارق شيئا فإنه يعني يستحق قطع اليد متى ما توفرت فيه شروط السرقة، مهما استجد الشيء المسروق، كما لو سرق مثلا بطاقة ائتمانية من حرزها فإنه يقام عليه الحد. طبعا ينظر لبعض الأدلة المقيدة كحديث لا قطع في أقل من 3 دراهم ونحو ذلك. المهم أنه يؤخذ بالأدلة العامة والأدلة المطلقة، وهي كثيرة جدا، وكثير من الأقيسة تنطلق من هذه الأدلة العامة أو المطلقة في نصوص الكتاب والسنة. ومثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يدخل في هذه الآية الكريمة في عمومها معاملات مستجدة لا حصر لها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن على فرض صحته، يدخل فيه من الوقائع والأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية المستجدة ما لا حصر له، كما سنوضح ذلك بعد قليل بإذن الله. وهكذا فيما يتعلق بالإجماع، فأهل العلم مثلا أجمعوا على أن القرض الذي جر نفعا فهو ربا، وهذا الإجماع يمكن أن يستند إليه في بيان كثير من النوازل الفقهية، ومنها على سبيل المثال القرض الذي تقدمه أو القروض التي تقدمها البنوك لعملائها، سواء كان من خلال خطابات الضمان أو كان من خلال الاعتمادات المستندية، متى ما كانت هذه عبر حسابات مكشوفة. وأما القياس فكذلك، القياس كما عرفه أهل العلم هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وكم عدد المسائل التي النازلة التي يقاس أو يستدل لها بالقياس؟ مثلا لو أخذنا مسألة كل قفيز بدرهم، كل قفيز بدرهم، هذه مسألة فقهية أو فرع فقهي تكلم عنه أهل العلم وذكرها الفقهاء في كتبهم مرارا وتكرارا. يمكن أن نأخذ من هذا الفرع الفقهي عدة نوازل موجودة في عصرنا الحاضر، منها مثلا حسابات حساب أو آلية حساب فواتير الكهرباء وفواتير الماء وخدمات الهاتف، فكلها تنزل على هذا الفرع الفقهي وهو كل قفيز بدرهم. فكل دقيقة بكذا هللة، وكل كيلوات مثلا من الماء أو من الكهرباء بكذا هللة. فهذه المسألة يمكن أن تقاس على المسألة التي ذكرها الفقهاء وهي كل قفيز بدرهم فتأخذ حكمها. ونعرف كذلك كلام الفقهاء على النازلة بقياس هذه النوازل على ذلك الفرع الفقهي، وهذا نتيجة أو ثمرة القياس إذا كان على فرع فقهي. ويمكن يعني أن يكون هناك صور أخرى نشير إليها إن شاء الله فيما سيأتي. كذلك فيما يتعلق بدليل الاستحسان، والاستحسان اختلف الفقهاء فيه الأصوليون، فمنهم من قال إن الاستحسان دليل ينقدح في ذهن المجتهد ولهذا رده كالشافعي رحمه الله، ولذلك قال القولة أو المقولة المشهورة عنه من استحسن فقد شرع، وألف كتاب إبطال الاستحسان لهذا الأمر. ومن الفقهاء من قال إن الاستحسان لا يقصد به هذا، وإنما هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وبالتالي فالاستحسان في النهاية يرجع إلى دليل يتعلق بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالضرورة أو بالمصلحة، لهذا نجد الحنفية والمالكية كثيرا ما يستدلون بدليل الاستحسان، ويذكرون على ذلك مجموعة أمثلة، منها السلم، فالسلم هو بيع ما لا يملكه الإنسان، والأصل أن بيع ما لا يملكه الشخص محرم، ولكن الشارع عدل بحكم هذه المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، وهو دليل أو حديث ابن عباس أن الناس كانوا يعني يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء وفي رواية في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فكان الاستحسان دليل من الأدلة التي يستند إليها، وهو في الواقع يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة والأدلة الأخرى. ويمكن أن يستدل بهذا الدليل على بعض النوازل المعاصرة، ومنها نقل عبء الإثبات على المستأجر، فالمستأجر في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك، الأصل أن عبء الإثبات لا يكون على المستأجر وإنما يكون على المؤجر، فهو الذي يطلب منه إثبات تعدي المستأجر أو تفريطه، إلا أنه عدل عن ذلك بنقل عبء الإثبات إلى المستأجر، كما هو رأي عدد من الفقهاء المعاصرين، وذلك لتغير الزمن الحاضر بقلة الأمانة وكثرة الكذب وانفراد المستأجر بالسلعة مدة طويلة، فنقلوا عبء الإثبات إلى المستأجر، كما استدل الحنفية مثلا على أن الأجير المشترك ضامن فيما تعدى فيه أو فرط أو لم يتعدى فيه ولم يفرط، واستدلوا على ذلك بدليل الاستحسان طبعا ما عدا المسائل الخارجة عن الإرادة كالحريق ونحوه. وهكذا فيما يتعلق بالاستصحاب، وهو دليل من أدلة من الأدلة الأصولية، وهو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، كما عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله. فدليل الاستصحاب يمكن أن يستند إليه يعني في كثير من النوازل المتعلقة، مثلا باستصحاب دليل العموم في قوله تعالى: وأحل الله البيع، وفي مثلا نهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيستصحب هذا الدليل حتى يعرف الدليل الناقل عن الأصل. والعرف كذلك هو اعتبره بعض أهل العلم من علماء الأصول دليلا، ونجد أنه يستند إليه في كثير من النوازل المتعلقة بالمعاملات المالية، فمثلا القبض، يعني تحديد القبض وطريقته وآليته تختلف باختلاف العصور والأزمان، فالعرف الآن بأن القيد المصرفي الذي يكون في البنوك يعد في حكم القبض، كذلك استلام البطاقات الجمركية للسيارات يعد أسلوبا من أساليب القبض. في السابق كانت عددا من الأشياء لا تعد مالا ولا تعد ذات قيمة، فلا يجوز بيعها كالحشرات، وفي عصرنا الحاضر أصبحت الحشرات تستخدم في بعض المختبرات وفي بعض يعني العمليات أو في بعض الاستخدامات البيطرية، فكانت ذات قيمة، وكذلك الاسم التجاري والعلامة التجارية وبراءة الاختراع أصبحت ذات قيمة مالية وعدد من الحقوق المعنوية، وهذا بدليل العرف، فأصبحت يعني يستند إليها في بيان الحكم الشرعي وتغييره أو إعطائها حكما شرعيا بجواز البيع ونحو ذلك. رأيت حقيقة لما تأملت هذا الموضوع وهو تنزيل وقائع المعاملات على الأدلة الأصولية، احترت في يعني طريقة الحديث عن هذا الموضوع، لأنه يعني لأن كثيرا ممن تطرق لهذه الموضوعات المتعلقة بمنهج الاستنباط أو طريقة الاستنباط، رأيت أن كثيرا منهم تطرق لها من زاوية نظرية، فرأيت أن يعني أتحدث عن هذا الموضوع وأبين طريقة تنزيل أو تنزيل الوقائع المعاملات على الأدلة الأصولية من خلال أن نتحدث عن دين أو معاملة المعاملات الموجودة في عصرنا الحاضر. وحجر الزاوية في المعاملات المالية هي البنوك والشركات، هي البنوك والشركات، وأكثر المعاملات المالية تتعلق بهذين النوعين، ولهذا سنتكلم عن البنوك وأقسامها وعن الأحكام المتعلقة بها، وننزل ما يتعلق بأحكام المعاملات من خلال ما نستحضره أو ما يعين ربنا عز وجل عليه في بيان حكمه. فنقول بالنسبة للبنوك تنقسم في عصرنا الحاضر إلى قسمين رئيسيين، بنوك مركزية وبنوك غير مركزية. والبنوك المركزية هي كما يعرفها المختصون بنك البنوك أو مصرف الحكومة، وفي بلادنا يسمى البنك المركزي مؤسسة النقد، وهذا البنك هو المشرف على البنوك، وهو الذي له صلاحية إصدار العملة أو طباعة النقود، وله وظائف أخرى سنتطرق لها بعد قليل ونبين الحكم فيها من خلال تنزيل أحكامها على الأدلة أو بيان تكييفها الفقهي. قل إن البنوك تنقسم إلى قسمين، بنوك مركزية وبنوك غير مركزية. والبنوك غير المركزية من خلال الاستقراء الموجود ليس في بلادنا فقط بل في الدول الأخرى تنقسم إلى أربعة أو تتنوع إلى أربعة أنواع: بنوك تجارية وبنوك استثمارية وبنوك شاملة وبنوك متخصصة. أما البنوك التجارية فهي موجودة في بلادنا، وهذه البنوك هي المتخصصة في إقراض، في الإقراض والاقتراض بفائدة، أي هي وضعت لهذا الغرض والتجارة فيها لهذا الغرض. والبنك الثاني وهو البنك الشامل، والثالث الاستثماري، والرابع المتخصص. نبدأ أولا في البنك المركزي. البنوك المركزية في العالم هي في الغالب تقوم بعدة وظائف. الوظيفة الأولى طباعة النقود، طباعة النقود أو سك العملة، وهذه العملية خاضعة لموضوع المصلحة أو المصلحة المرسلة، وهو دليل من الأدلة الأصولية أو ما يسمى عند الأصوليين بدليل الاستصلاح. والمصلحة عند الأصوليين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة. أما المصلحة المعتبرة فهي التي جاء النص من الشارع باعتبارها، وهذا له أدلة كثيرة، كمثلا مصلحة الأمر بالنكاح ففيه دليل أدلة خاصة فهو مصلحة معتبرة، وكذلك مصلحة البيع فهو مصلحة خاصة وهو مصلحة معتبرة، وهكذا كل ما فيه أمر فالله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه خير وفيه مصلحة عامة، كما قال بعض أهل العلم يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يرك. لا، أي شيء بقى بعد هاتين الآيتين؟ دخل فيها كل خير وكل شر، فيها كل صلاح، وفيها الأمر بكل صلاح، وفيها النهي عن كل فساد. فالمصلحة المعتبرة هي التي، طبعا هذه الآية سورة الزلزلة يعني نص عام، المصلحة المعتبرة هي التي جاء النص الخاص باعتباره، وضربنا له مثالا كالبيع، كالأمر بالبيع، وأحل الله البيع، ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كتابة الدين المؤجل لما فيه من مصلحة إلى آخره، يعني لا تكاد تحصر. المصلحة الثانية هي المصلحة الملغاة، وهي التي ألغاها الشارع، كالزنا مثلا، هو ليس بمصلحة، فيه شهوة للإنسان، فيه منفعة جسدية، لكن هذه المنفعة بإزاء مفسدة أكبر منها، ولذلك حرمها الشارع وألغاها بتحريم الزنا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخره. وهذا أدلته كثيرة جدا. المصلحة الثالثة هي المصلحة المرسلة، وهي التي جاء النص العام باعتبارها لكن لم يدل عليها دليل خاص، ومن ذلك طبع العملة أو سك العملة التي تقوم بها البنوك المركزية، فهي مصلحة مرسلة. سك العملة أو طبع العملة قديم، أقول طبع العملة قديم، منذ عهد الدولة الأموية، لا نستطيع أن نقول هو حديث، لكن نحن نتحدث عن وظائف البنك المركزي، فنقول الجديد هنا هو طباعة الأوراق المالية. سابقا كانت تسك العملة على أساس أنها دنانير أو دراهم، دنانير ذهبية أو دراهم فضية، ثم بدأت تظهر الأوراق النقدية قبل 100 سنة أو أكثر، وجدت قبلها الجلود وبعض الأشياء التي كالكاغد الذي كان موجودا في الصين قبل 700 سنة، وتكلم عنه ابن بطوطة، وذكر نموذجا مصغرا للبنك المركزي في الصين قبل 700 سنة. على كل حال، ما يقوم به البنك المركزي من طباعة العملة أو سكها هو داخل في دليل المصلحة المرسلة، لأن فيه نفعا عاما للناس. الأمر الثاني أو الوظيفة الثانية، الوظيفة الثانية التي يقوم بها البنك المركزي هو تشغيل أموال الدولة، الاحتياطيات، تشغيلها والاستثمار فيها. فالاستثمار فيها في مجال هذه الاحتياطيات وتشغيل أموال الدولة من حيث الأصل مباح، متى ما كان نوع هذا الاستثمار مباحا، إذا لم يكن في أمور محرمة كالسندات ونحوها. الأمر الثالث التي من الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي إدارة السياسة النقدية، وأغلب البنوك المركزية أو كلها في العالم، يعني أكبر دور يقوم به البنك المركزي بعد طباعة العملة وسكها إدارة السياسة النقدية. وإدارة السياسة النقدية يكون عبر آليات متعددة، أبرزها ثلاث: الأول إصدار السندات والتحكم في السيولة الموجودة في السوق من خلال ضخ السندات أو بيع السندات أو ثم إعادة شرائها. بيع السندات، طبعا السند، أولا نوضح المقصود بالسند، السند هو اقتراض البنك من الجمهور، يقترض منه بإعطائه سند مثلا قدره 10,000 ريال، ويرده البنك بعد مدة محددة 10,500 أو 11,000. فالسند إذن هو قرض، تكييفه الفقهي قرض. وعندما نقول تنزيل المعاملات أو تنزيل الوقائع المالية على الأدلة الأصولية، يكون التنزيل كثيرا من خلال التكييف الفقهي. والتكييف الفقهي هو تصوير المسألة وإعطاؤها الحكم المناسب لها. فالحكم المناسب للسندات هو القرض، لأن البنك يطرح هذه السندات فيقترض مبلغا معينا من الجمهور ثم يعيده إليه بعد مدة محددة بفائدة، فيكون قرضا بفائدة، وبالتالي يمكن أن تكون هذه المعاملة، طبعا هذه المعاملة قرض بفائدة. والفقهاء يقولون كما قاله ابن قدامة وغيره: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه يمكن أن تكون قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية هي حكم كلي يندرج فيه مجموعة من الفروع، سواء فروع فقهية قديمة تقليدية نمطية أو كانت نوازل فقهية، فيندرج في هذه القاعدة ما تجدد من الوقائع، ومنها السندات التي تطرحها البنوك. وهذه السندات من باب القرض الذي جرى نفعا، فيستدل على هذه الواقعة أو النازلة بالقاعدة الفقهية: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو حكم كلي يندرج فيه كل الفروع اللائقة به، كما يندرج في أو كما يستدل على الواقع على هذه الواقعة وهي إصدار السندات بفائدة، يستدل عليه بالإجماع، بدليل الإجماع، وهو دليل أصولي. فكل قرض جر نفعا فهو ربا قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وحكى الإجماع ابن قدامة وغيره. كذلك مما يستدل بهذا أو على هذا أو على هذه الواقعة يستدل عليها بالأدلة التي جاءت بتحريم الربا، كقوله تعالى: وحرم الربا. فقوله وحرم الربا، الربا لفظ عام يشمل كل صور الربا، ومن ذلك القرض بفائدة، لأنه جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. وبالمناسبة يعني لا تستطيع تنزيل كثير من الوقائع أو المعاملات المستجدة على النصوص العامة الموجودة في أدلة الكتاب والسنة إلا بعد معرفتك لدلالات الألفاظ. لا بد أن تعرف دلالات الألفاظ، وهي الأمر والنهي، ومفهوم الأمر ومفهوم النهي، ومفهوم العام ومفهوم الخاص، ومفهوم المطلق ومفهوم المقيد والمجمل، والبيان والمبين، والنسخ، وما يعني لا بد من معرفة دلالات الألفاظ. كل دلالات الألفاظ لا بد من معرفتها حتى تستطيع أن تستنتج الواقعة أو النازلة من العموم أو الإطلاق الموجود في النص أو يعني غير ذلك من الدلالات. إذن هذه الوظيفة الأولى التي يقوم بها البنك المركزي، وهو إصدار السندات. فيصدر السند يبيعه على الجمهور عندما يريد سحب السيولة الموجودة في السوق، فيطرح السند ويجمع السيولة من أجل تخفيف النقد أو السيولة الموجودة في السوق لغرض يعني المحافظة على القوة الشرائية للنقد، لأن القوة الشرائية للنقد تتأثر انخفاضا وارتفاعا بزيادة السيولة وانخفاضها. فإذا كثرت قام البنك بهذه الطريقة، فإذا شحت السيولة قام البنك مرة أخرى بشراء السند من الجمهور وإعادة الأموال لأصحابه. وهذه الطريقة كما قلنا طريقة محرمة. الطريقة الثانية لإدارة السياسة النقدية التي تقوم بها البنوك المركزية: خفض ورفع الفائدة الموجودة في البنوك. الفائدة الموجودة في البنوك، تعلمون أن الودائع الموجودة في البنوك كثير، يعني وخصوصا البنوك الربوية في البلاد الإسلامية أو البنوك الربوية الموجودة في العالم، يتحكم البنك المركزي في السيولة أيضا، ليس من خلال السندات فقط، بل من خلال رفع الفائدة البنكية، الفائدة التي يحددها البنك المركزي، يرفع سقف الفائدة ويخفض سقف الفائدة عندما يريد سحب السيولة أو ضخ السيولة في السوق. فإذا أراد أن يضخ السيولة في السوق خفض من مستوى الفائدة، لأن الناس سيحجمون عن وضع الودائع في البنوك، وعندما تكثر السيولة في السوق يقوم برفع مستوى الفائدة البنكية لأجل سحب السيولة الموجودة في السوق. وهذه الطريقة محرمة شرعا، وتكيفها أنها قرض، قرض بفائدة، ينسحب عليها الأدلة الأصولية والتكييف الفقهي الذي ذكرناه قبل قليل، فيستدل له بأدلة عموم تحريم الربا، ويستدل له بالإجماع على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويستدل له أيضا بالقاعدة الفقهية كل قرض جر نفعا فهو ربا. وسنتكلم عن موضوع الودائع، لأنه يمكن أن نستند لهذه الواقعة أو المعاملة بدليل القياس الشبهي بعدما نتكلم عن البنوك التجارية. الحاصل أن هذه هي السياسة الثانية في إدارة السياسة النقدية في البنوك. السياسة الثالثة في إدارة السياسة النقدية هي رفع الاحتياطي الموجود في البنوك التجارية، وذلك أن البنوك التجارية في العالم يفرض عليها احتياطي أو وديعة نظامية توضع في البنوك المركزية، والهدف من وضع هذه الوديعة النظامية في البنوك المركزية هو التحكم أيضا في السيولة، في قدر السيولة الموجودة في السوق. فهذه الوديعة لا تؤخذ، هذه الوديعة من أين تؤخذ؟ الوديعة النظامية أو الاحتياطي لا تؤخذ من الأرباح الصافية للبنوك، وإنما تؤخذ من ودائع العملاء. فحسب نظام مراقبة البنوك الموجود في المملكة، نسبة الوديعة النظامية التي توضع في مؤسسة النقد لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 17.5%، وهذه الوديعة يمكن التحكم فيها رفعا وخفضا من خلال تحكم البنك المركزي في هذه النسبة. فإذا زادت السيولة في السوق يتم رفع مستوى الاحتياطي إلى نسبة 17.5%، وإذا انخفضت يتم تخفيض هذا الاحتياطي. وهذه الطريقة الثالثة هي الطريقة الجائزة، هي الطريقة الجائزة شرعا، ويمكن أن يستدل لهذه الواقعة المالية بدليل المصلحة المرسلة، بدليل المصلحة المرسلة، وذلك أن التحكم في الاحتياطي أو الوديعة النظامية التي توضع في البنوك المركزية ليس فيها ليس عليها فوائد بنكية، بل يتم التحكم في نسبة معينة من الودائع الموجودة في البنوك. مثلا لو قمت أنت بوضع وديعة بنكية في أي بنك من البنوك الموجودة في بلادنا، سواء بنك البلاد أو بنك الرياض أو بنك الأهلي أو بنك الراجحي، لنفرض أنك وضعت وديعة بنكية مقدارها 10,000 ريال، مقدارها 10,000 ريال، هذه الوديعة التي وضعتها في البنك يجنب منها ما نسبته 10% إلى 17.5%، تتحكم المؤسسة أو مؤسسة النقد أو البنك المركزي في قدر هذه النسبة لأجل التحكم في السيولة الموجودة في السوق، فيتم رفعها أو خفضها بحسب المصلحة. فليس فقط يمنع البنك من الاستثمار في كامل الوديعة، يمكن من الاستثمار في ودائع في أغلب وديعة العميل، ويجنب من هذه الوديعة ما نسبته 10% أو 12% بحسب ما يراه البنك المركزي محققا للمصلحة العامة. وغالبا البنك المركزي يجنب 7% من الودائع التي تحت الطلب، ويجنب 2-3% من الودائع الثابتة، وهذا تقسيم للودائع لعلنا نتطرق له في عندما نتحدث عن البنوك التجارية. إذن هذه الطريقة أو الوسيلة الثالثة أو الأداة الثالثة من إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي هي وسيلة مباحة شرعا، لأنها خاضعة للمصلحة المرسلة، ولا يوجد فيها محظور شرعي كالغرر أو الظلم أو الربا أو أكل أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك. ولذلك يمكن إدارة هذه السيولة أو السياسة النقدية من خلال هذه الطريقة، والتجنيب البنك المركزي الوسيلتين الأولى والثانية لحرمتها. والدكتور عمر محمد عمر شابرة هذا كان مستشارا في مؤسسة النقد، كان مستشارا لمدة 18 سنة في مؤسسة النقد، توصل بعد هذه المدة الطويلة في مؤسسة النقد إلى أن السياسة الأولى والثانية لإدارة النقد أنها إدارة غير محققة للمصلحة مع كونها محرمة، وألف في ذلك كتابا مهما، وهو كتاب نحو نظام نقدي عادل. وهذا الكتاب الذي ألفه كتاب مهم في معرفة السياسة النقدية وطريقة إدارتها. وحصل الدكتور محمد عمر شابرة في تأليفه لهذا الكتاب على جائزة الملك فيصل رحمه الله. إذن هذه الطريقة الثالثة لإدارة السياسة النقدية، ويقوم البنك المركزي بوظائف أخرى، لكن هذه الوظائف التي ذكرناها هي أبرزها حتى يمكن أن نأتي على التقسيمات الأخرى المتعلقة بالبنوك.
لو تاه فكرك والأسى أعياك اسأل ستلقى.